ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا، تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
ثلاثين في المئة من المعلمين دي الآن كلهم هاجروا مقاعد الدراسة، كلهم مشوا دول الجوار.
أيضا أعتقد أن محاولات كسب شرعية إقليمية ودولية هي أيضا محاولات بائسة.
ميثاق الاتحاد الافريقي بيقول انه الحكومات الشرعيه هي الحكومات المنتخبه من الشعوب.
من في ديباجه الوثيقه الدستوريه نفسها تقول استنادا على شرعيه
السلطة. الان الى نشره الاخبار من راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاربعاء الموافق 21 مايو عام 2025. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. الجيش يعلن خلو ولاية الخرطوم والنيل الأبيض من الدعم السريع واستمرار القصف المدفعي والاشتباكات في الفاشر. الأمم المتحدة وإيجاد تأملان في أن يؤدي تعيين رئيس الوزراء إلى تحقيق السلام، وبريطانيا تؤكد رفضها تشكيل الطرفين المتحاربين في السودان لحكومات. المؤتمر الاقتصادي في نيالا يوصي بتفعيل الاتفاقيات التجارية مع دول الجوار، ومركزية الكنابي ترصد اعتداءات جديدة على 3 كنابي بالجزيرة. نزح أكثر من 1,600,000 في دارفور وكردفان مؤخرا، والأمم المتحدة تكشف عن وصول 55,000 لاجئ سوداني إلى تشات منذ الشهر الماضي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة خلو ولاية الخرطوم تماما من قوات الدعم السريع، وأكد العميد نبيل عبدالله الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في تصريح صحفي على منصات القوات المسلحة الرسمي اكتمال تطهير كامل ولاية الخرطوم من أي وجود للدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
نعلن اليوم اكتمال تطهير كامل ولاية الخرطوم من أي وجود لعناصر ميليشيا الدقلو الإرهابية، وتطهير عاصمتنا الوطنية من دنس المتمردين وأعوانهم، مؤكدين أن ولاية الخرطوم خالية تماما من المتمردين.
من جانبه أعلن والي النيل الأبيض السيطرة الكاملة على محلية مريمتا، مشيرا إلى خلو الولاية من الدعم السريع. ونشرت هيئة المساحة السودانية خريطة تظهر سيطرة الجيش على 10 ولايات بصورة كاملة وولايتين بصورة جزئية. قال سليمان صندل القيادي في تحالف تأسيس إن خروج جزء من قوات تأسيس من منطقة صالحة في غرب أم درمان لا يغير كثيرا في مسيرة هذه الحرب التي وصفتها بالتاريخية، وأوضح إن تبادل المواقع والمدن بين القوات المتقاتلة أمر طبيعي. قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر مساء أمس، وقال مواطنون إن القصف المدفعي على المدينة جرى ل5 مرات متتالية، بدأت منذ الصباح الباكر وامتدت حتى الفترة المسائية. وأشارت مصادر إلى أن المدينة شهدت اشتباكات برية على المحور الشرقي. من جانبها كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل 150 مدنيا في الفاشر خلال مايو الجاري. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله في أن يكون قرار تعيين كامل الطيب إدريس رئيسا لوزراء السودان خطوة أولى نحو تشكيل حكومة تكنوقراط واسعة النطاق. وقال ستيفن جوداريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأمين العام يعرب أن يكون التعيين خطوة أولى نحو مشاورات شاملة تهدف إلى تشكيل حكومة تكنوقراطية واسعة النطاق وإحلال السلام. من جهته أعرب السكرتير التنفيذي للإيجاد ورقنا قبيه عن أمله أن يمثل تعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء في السودان خطوة فعالة نحو إحياء عملية سياسية شاملة، وجدد دعوة الإيجاد إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار. قال اللورد كولينز هايبري وكيل وزارة الخارجية البريطاني لشؤون أفريقيا إن الطرفين المتحاربين في السودان أعلنا أو حاولا تشكيل حكومات. وقال في مناقشات بالبرلمان البريطاني أمس إن بريطانيا تعمل على تجنب أي جهود لتحقيق ذلك وتسعى لسودان موحد في ظل حكومة مدنية سودانية شرعية. قال نور الدين بابكر الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني في مقابلة مع راديو دبنجا إن تعيين رئيس وزراء هروب للأمام من المشكلة الرئيسية والتي تتمثل في انتشار الحرب في مناطق عديدة، واعتبر القرار محاولة لتجميل وجه حكومة بورسودان سعيا لكسب شرعية إقليمية ودولية، ووصف ذلك بأنه محاولة يائسة. وأضاف في هذا الخصوص:
أعتقد أن محاولات كسب شرعية إقليمية ودولية هي أيضا محاولات بائسة. لا توجد شرعية في السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر الذي رفضه السودانيين أولا ثم رفضه المجتمع الدولي والإقليمي وضرب عزلة على هذا الانقلاب منذ لحظاته.
رحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة مالك عقار بتعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء، وقالت في بيان إن الخطوة تأتي في إطار تحديث الدولة وتجديد قياداتها وتمكينها من تمثيل السودان داخليا وخارجيا. رصدت مركزية مؤتمر الكنابي اعتداءات طالت 3 كنابي في ولاية الجزيرة خلال الأيام الماضية، وهي كامبو الجوز وكامبو زغاوة وقرية 14 ريف المسيد خلال الأيام الماضية. وقالت المركزية في بيان إن الاعتداءات شملت نهب وسرقة ممتلكات المواطنين وترويعهم بجانب اعتقالهم تعسفيا. ووصفت المركزية ما جرى مؤخرا بأنه سياسة جديدة تهدف لإفراغ الكنابي من سكانه. أوصى المؤتمر الاقتصادي لمناطق سيطرة الدعم السريع في دارفور بتفعيل البروتوكولات والاتفاقيات التجارية مع دول الجوار والتجارة الحرة وتجارة الحدود، وتضمنت توصيات المؤتمر الذي انعقد في نيالا واختتم أعماله أمس الثلاثاء على وقف التحصيل العشوائي وإزالة كافة البوابات غير القانونية على الطرق الرئيسية وإيقاف الإيفاعات في التحصيل دون استثناء. من جانبه شدد العميد بشر بلايل على التزام قوات الدعم السريع بالتوجيهات، مشيرا إلى توجيهات واضحة من القيادة لكل منسوبيها بالابتعاد من التحصيل والجبايات والأسواق. وأضاف في هذا الخصوص:
إحنا كقيادة متقدمة وكمؤسسة بتاع الدعم السريع نلتزم تماما بدعم هذه التوصيات وتنفيذها بتوجيه واضح. يا جماعة إحنا نبعد على الأسواق، نبعد على البوابات، نبعد عن التحصيل، نبعد عن الجبايات. الكلام ده الحاضر يكلم الغيب.
وشدد المؤتمر الاقتصادي على خلق أسواق بديلة لتسويق المنتج المحلي وتفعيل إيرادات الوحدات ذات الطابع المركزي بمناطق السيطرة، الجمارك والضرائب والمواصفات والمقاييس، وتفعيل دور الإدارة العامة لمكافحة التهريب الضريبي والمراجع العام بالولايات، وتوفير الحماية للعاملين بالقطاعين العام والخاص. من جانبه دعا رئيس الإدارة المدنية لجنوب دارفور يوسف إدريس لتوزيع العائدات القومية المتمثلة في إيرادات الحدود على جميع الولايات. وأضاف في هذا الخصوص:
أنا وزملائي الإدارات المدنية ملتزمين التزام تام بتنفيذ توصيات هذا المؤتمر المهم، وبالتالي نوعدكم نحن كحكومات ملتزمين، وأرجو أن أخواننا في الغرفة التجارية يساهموا معنا، ولو في أي ملاحظات يتابعونا في تنفيذ مخرجات هذا المؤتمر.
ودعا المؤتمر الاقتصادي لصيانة وتأهيل الطرق والكباري بالولايات ووضع خارطة طريق اقتصادية بولايات سيطرة الدعم السريع بجانب بناء وتوحيد قاعدة بيانات تمثل جميع المواعين الإيرادية ورفع الوعي الضريبي لدي الممولين. كما أوصى المؤتمر بتأهيل المحاجر البيطرية لعمل الصادر وإعادة وتأهيل معمل نيال الإقليمي للأمصال واللقاحات. وشكل المؤتمر لجنة لمتابعة مخرجات هذا المؤتمر التي بلغت 39 توصية، وأدى رئيس الغرفة التجارية بجنوب دارفور لإنشاء محفظة لتمويل المزارعين. وأضاف في هذا الخصوص:
رويال أرحنا دارينا أرحنا صوصنا بالمؤتمر ده قال لي ازدواجية التحصيل، وأتمنى التوصيات اللي وقحت ليها دي أخواننا في الولايات كلها حاكمات تلتزموا بها. الحاجة الثانية التمويل، نيالة دي كانت فيها 27 بنك، الليلة ما في بنك، ما في سيولة. طيب إحنا داخلين على موسم زراعي، والموسم الزراعي ده مسألة بالمناسبة صعبة.
كشفت الأمم المتحدة عن وصول 55 ألف لاجئ سوداني و 39 ألف عائد تشادي من شمال دارفور إلى ولايتي إندي ووادي فيرا في شرق تشاد منذ تصاعد الهجمات خلال الشهر الماضي. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين في نيويورك الثلاثاء يستضيف معبر الطينة الذي يتسع ل 500 شخص ما يقرب من 20 ألف شخص منتشرين في جميع أنحاء الموقع وينامون في العراء في انتظار نقلهم بعيدا عن المنطقة الحدودية. من جهتهم كشف مواطنون عن تسليم الحكومة التشادية مساعدات للاجئين الجدد في الطينة. وأضافوا في هذا الخصوص:
لدينا اليوم مبادرة من فخامة الرئيس محمد إدريس ديبنو إلى اللاجئين مدينة الطينة، اللاجئين فاشر وزمزم وطويلة وأبشوك الذين وصلوا إلى محافظة طينة جغربة. المبادرة 1000 كيس من اللبن و1000 كيس من السكر، 5000 جوال من العيش، لدينا 800 راس من الخرفان.
كشفت سلوى آدم بنية مفوض العون الإنساني أن عدد النازحين جراء هجمات الدعم السريع في مناطق الجمعية وغربي وجنوب كردفان والفاشر بلغ 1,645,000، وأبانت أن النازحين من الفاشر لزمزم في الأحداث الأخيرة بلغ 515,000 نازح، ومن أبشوك لطويلة 48,600 نازح، وبعدها ذهبوا للطينة التشادية. وفي غرب كردفان كشفت عن نزوح 212 ألف من النهود والخوي، بينما بلغ عدد النازحين من مناطق كازجيل والدكة وأبو حراس وبارا بشمال كردفان 385 ألف نازح. ونوهت إلى نزوح أكثر من 22 ألف شخص من رشاد والمشايش بجنوب كردفان، بينما بلغ عدد النازحين من الجمعية بالخرطوم 110 ألف نازح. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن عودة 628 ألف نازح إلى مناطقهم في الجزيرة وسنار والخرطوم منذ 18 ديسمبر، وأوضحت في تقرير أن 75% من النازحين عادوا إلى الجزيرة و20% إلى سنار و5% إلى الخرطوم. وقالت المنظمة أن النازحين عادوا من مختلف ولايات شرق وشمال ووسط السودان. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إنهم تحدثوا إلى الإمارات ودول أخرى بأنها تحول ما يجري في السودان إلى حرب الوكالة مما يزعزع استقرار المنطقة. وأعرب روبيو عن أمله في تعيين مبعوث أمريكي إلى السودان قريبا، وأضاف: نبحث عن شخص مناسب. قال ياسر أرمان رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري إن والدة الناشط محمد آدم توباك أبلغته باختطاف ابنها توباك بليبيا بهدف ترحيله إلى السودان، ودعا جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والسياسي تعزيز الاهتمام للتضامن مع توباك وجميع اللاجئين في دولة ليبيا. كشف مواطنون من كادوغلا عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في المدينة مع شح في السلع وارتفاع متزايد في الأسعار، وأشارت ربة منزل إلى انعدام السكر في المدينة. وكشفت عن استضافة استاد كادوغلي 600 أسرة يعيشون أوضاع إنسانية قاسية بسبب تعليق عمل المنظمات مع تفشي الأمراض. وأضافت ربة منزل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
سعر السلع الملوى بتاعت العيش ب10,000، السكر برضو الكيلو ب12، اللحمة الكيلو ب18، الزيت الرطل ب9، ملح الملوى حقته ب30، الملوى بتاعت اللوبة الملوى حقتها ب24، أقل سلطة في السوق ب5,000.
وزع برنامج الغذاء العالمي مواد غذائية للاجئين السودانيين بمعسكر أجوانتوك في إدارية روين بجنوب السودان أمس الثلاثاء. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنج أن توزيع المساعدات جرى بنسبة 20%، وشملت المواد الغذائية التي تم توزيعها الدقيق والزيت وغيرها. وأشاروا إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وزعت بطاريات طاقة شمسية لكل كريد. وأضاف أحد اللاجئين في هذا الخصوص:
أنا واحد من ضمن الناس الصاربين، صارب 20%، صارب بتاع 20%، صارب ده نحن ما مستفيدين منه، لأنه من ما تصرف الصارب تيجي واقف في صدر تكون في قسم، الناس اللي ما صاربين 80% ده بيجي بيقفوا لك بالمواعين.
الخبر الأخير في النشرة: بدأت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس المرحلة الثانية من تسجيل اللاجئين السودانيين في معسكر أفتيد، حيث سيتم تزويد اللاجئين ببطاقة تعريف خاصة تثبت وجودهم كلاجئين في أثيوبيا. وأوضح المسؤولون في لقاء مع لجنة ممثلي اللاجئين أن البطاقة تحمل شعاري الأمم المتحدة والدولة المستضيفة، وستتيح البطاقة فتح حسابات بنكية وممارسة الأعمال التجارية بالإضافة إلى السماح بحركة مرور وتجول آمنة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحية الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
عقب تعيين الدكتور كامل إدريس رئيسا للوزراء الكثير من ردود الفعل من الشارع السوداني ومن القوى السياسية المختلفة. في هذه الجولة نتلمس آراء بعض القوى السياسية في هذا التعيين، ونبدأ بالدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث وعضو مجلس السيادة السابق خلال الفترة الانتقالية.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا بإذاعة راديو دبنجا وبالسادة المستمعين والمستمعات في هذه السانحة. فيما يتعلق بموضوع الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الفريق عبد الفتاح البرهان بخصوص تعيين رئيس وزراء جديد في أقل من أسبوعين بعد أن عين قبله وزير خارجية أيضا، وأجرى بعض التعديلات بتعيين عضو في مجلس سيادة وإعادة عضو كان قد يعني تم إعفاؤه مرة أخرى وما إلى ذلك من هذه الإجراءات، والتي يحاول أن يستند فيها على الوثيقة الدستورية التي معروف أنه قد مزقها منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021. وبالتالي ما يقوم به البرهان من إجراءات في محاولة لفك طوق العزل الضارب حول السلطة منذ 25، والذي اشتد ما بعد 15 أبريل، في تقديري أنه يعني هذه الخطوة هي امتداد للتخبط وبحث عن طوق نجاة مثل الغريق الذي يتعلق بالقشة. فلا يستقيم الظل والعود أعوج كما هو معروف، ولطالما هو استند على الوثيقة الدستورية، ومن بنود الوثيقة الدستورية ابتداء من ديباجتها، الوثيقة نفسها اتبنت بين طرفين رئيسيين، قوة إعلان الحرية والتغيير التي قادت الثورة والانتفاضة الثورية في 2018-2019، حتى يعني شكلت ذلك الضغط الشعبي وأسقطت النظام البشير، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك من يعرف عبد الفتاح البرهان أو من يعرف المجلس العسكري الانتقالي، ولكنهم استغلوا وجودهم على رأس المؤسسة العسكرية وفرضوا نفسهم ضمن المعادلة التي أوجدت الوثيقة الدستورية. ومن في ديباجة الوثيقة الدستورية نفسها تقول استنادا على شرعية الثورة، تأكيدا لعزمنا على وضع لبنات النظام المدني المعافى لحكم السودان مستقبلا، بمعنى أن الوثيقة تتأكد على شرعية ثورة ديسمبر. فقد توافقنا نحن المجلس العسكري الانتقالي وقوة إعلان الحرية والتغيير على أن نصدر الوثيقة الدستورية التالية، وبالتالي صدرت هذه الوثيقة والتي في بنودها تعتبر هي القانون الأعلى بالبلاد وبتسود أحكامه على جميع القوانين، ولا يمكن تعديلها إلا بنفس الآلية التي أنشأت بها اللي هي طرفينا. ولكن منذ 25 أكتوبر البرهان نفذ انقلابه وأقصى الطرف الأساسي اللي هو قوة إعلان الحرية والتغيير وزج بهم في السجون كما شهدنا وكذا. ثانيا، الوثيقة نفسها تؤكد على تفكيك بنية التمكين لنظام 30 من يونيو 89 وبناء دولة القانون والمؤسسات، والبرهان ظل يعني يمكن للنظام التمكين اللي أزالته الثورة. والوثيقة نفسها في تعريفها لمجلس السيادة اللي بتسميه بأنه هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، وهو المجلس مجتمعا وليس فردا في المجلس، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، ويتكون بالتوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. هذه هي النصوص الوثيقة اللي موقع منذ 2019 واللي حكمت الفترة لحد انقلاب 25 أكتوبر. بعد 25 أكتوبر هي سلطة انقلابية غير شرعية ببنود ونصوص المنظمات الإقليمية والدولية، وبالتالي هي فاقدة للشرعية. أما بعد 15 أبريل فالوضع القائم هو وضع سلطة انقلابية منقسمة على نفسها، وبالتالي هي جزء من سلطة انقلابية حتى، وليست كل السلطة الانقلابية، ولا تستطيع أن تفرض نفسها الآن سلطتها على كل جغرافية السودان، فهي موجودة الآن في أطراف البلاد، والبرهان يصدر قراراته من يعني من شواطئ البحر الأحمر ولا تأثير على أرض الواقع. فهذا هذه الإجراءات إجراءات لا قيمة لها، هو يبحث عن يعني سلطة وشرعية، ويحاول أن يستعين ببعض يعني الأطراف في المنظومة الأفريقية إنها تديه مشروعية. ولكن مسألة إنه يعين، أول حاجة الطريقة الإجرائية نفسها خاطئة، ويتخذ هو إجراءات لوحده، وفي نفس الوقت سلطة غير شرعية، سلطة كلها القائمة الآن في بورسودان هي سلطة غير شرعية، نظام ديكتاتوري يتحكم فيه فرد، وواضح إنه هو يبحث عن موظفين مدنيين يعني ينفذوا فقط ما يريد، وهو يدير البلاد بالريموت كنترول من بورسودان، و يريد أن يجد شرعية من الاتحاد الأفريقي، من إيجاد، من جامعة الدول العربية، من المنظمات الدولية، ولكن حتى إذا نجح في ذلك فهذه ليس لا قيمة لها، لأنه على الأرض هو ليست له مشروعية لدى الشعب السوداني، هو سلطة انقلابية قطعت الطريق أمام التحول المدني الديمقراطي الذي يعني ضحى من أجل الشعب السوداني بتضحيات غالية جدا وبدماء مكلفة، أنجزت الفترة السلطة المدنية الانتقالية في الفترة الانتقالية، واللي هو أدى القسم على الوثيقة الدستورية إنه يحافظ عليها، ولكن مع اقتراب أجل انتقال السلطة من العسكريين للمدنيين هو نفسه من افتعل يعني الأزمات وإغلاق المواني والانفلات الأمني ومحاولة خنق البلاد اقتصاديا لكي يفتعل الأسباب، واستند تماما لفلول النظام البائد وأعاد مرة أخرى للسلطة. هو الآن يعني الوضع البرهان وسلطته يعني وضع لا يحسدون عليه، وكل ما يقومون به بحثاً عن شرعية، حتى الجهات التي تريد أن تمنحهم شرعية يعلمون أن هذه الشرعية غير ممكنة ومستحيلة في ظل هذا الوضع اللي يعني المدمر بالنسبة للسودان، واللي ضحية هذا الوضع أساساً الشعب السوداني من ناحية، ومؤسسات دولته خاصة المؤسسة العسكرية التي استغل البرهان ومجموعته وجودهم على رأسها وراحوا يسخرونها لمصلحة عودة النظام الذي أتقطه الشعب السوداني بتلك التضحيات المكلفة. فهذه الإجراءات أن يأتي بكامل إدريس وخلف لضفع الله الذي عين قبل أقل من أسبوعين، ويأتي بسلمة التي يعني عزل هو نفسه في ما بعد انقلاب، يعني فترة ما بعد الانقلاب إلى آخره،
وهؤلاء أشخاص يعني في أشخاصهم لن يغيرون شيئا من واقع الحال، وليس لهم ما يمكن أن يضيفونه. الأزمة أكبر من أفراد وأكبر من مجرد يعني وجوه ولافتات ليس لها تأثير على أرض الواقع، ولا يستطيعوا الآن، لا يستطيعون حتى البرهان نفسه لا يستطيع أن يمارس سلطته من العاصمة التي يعني يروج للناس إنها تحررت، ويطالبون الناس بالعودة، ويحددون من لم يباشر عمله حتى يعني يونيو 15 يونيو بالفصل، وهم أنفسهم لا يستطيعون أن يتواجدون بشكل طبيعي. الحل لهذه الأزمة هو الوقف الفوري للحرب بدون شروط، واللجوء إلى التفاوض وعملية سلمية تنهي هذا المشهد الفوضوي العسكري المليء بالميليشيات والاضطرابات، والذي ينذر بالانقسام وتفتيت البلاد لمصلحة الشعب السوداني وأجاله القادمة. وكفى هذا العبث الذي لا قيمة له ولا فائدة للسودانيين والسودانيات منه بأي حال من الأحوال، فقط أهواء سلطة ومرض مزمن في نفوس البرهان ومن معه من الذين يبحثون عن الحكم ولو على أشلاء البلاد.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
وتحدث لراديو دبنجا أيضا الأستاذ نور الدين بابكر الناطق باسم حزب المؤتمر السوداني، معلقا على تعيين الدكتور كامل إدريس رئيسا للوزراء.
أنا أعتقد أن الخطوة التي قام بها الفريق البرهان هي هروب للأمام من المشكلة الرئيسية. مشكلة السودان الآن ليس خلو منصب رئيس الوزراء، مشكلة السودان الآن انتشار الحرب في مناطق عديدة في أراضيه، وانتهاكات جسيمة يقوم بها طرفي الحرب على السودانيين أدت إلى نزوحهم وتشريدهم وقتلهم. ومشكلة الحرب أنها قامت بتدمير البنى التحتية ومكتسبات السودانيين. بالتالي أنا لا أعتقد أن محاولات تجميل وجه حكومة السودان بالحديث عن رئيس وزراء مدني أو رئيس وزراء أتى بالتوافق ستحل المشكلة. أعتقد أنه بالعكس تماما، هي ستطيل المشكلة، لأنه سياسيا أيضا هذه الحكومة لن تنجح في أن تقوم بحتى لم شمل معسكر السودان نفسه. وتابعنا في اللحظات العاقبة لهذا التعيين بدون الأفعال المختلفة من داخل معسكر السودان نفسه، والذي يشير بأنه هذه القرارات هي قرارات فردية، ويعني أن هذا الرئيس الجديد سيكون تحت إمرة البرهان ويعتمد أمره هو مقام بتعييني، وليس لديه أي صلاحيات سوى صلاحيات صورية. أيضا أعتقد أنه محاولات كسب شرعية إقليمية ودولية هي أيضا محاولات بائسة. لا توجد شرعية في السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر الذي رفضه السودانيين أولا، ثم رفضه المجتمع الدولي والإقليمي وضرب عزلة على هذا الانقلاب منذ لحظاته الأولى. بالتالي أنا أعتقد أنه هذا الحديث هو فعليا هو هروب من الأمام من المشكلة الرئيسية. على البرهان أن يتحلى بالشجاعة اللازمة وأن يمضي في مفاوضات توقف إطلاق النار لكي توقف معاناة السودانيين وزهق أرواحهم جزافا، ثم المضي في عملية سياسية توافقية بين السودانيين أنفسهم تعيد المسار المدني الديمقراطي وتناقش قضايا الانتقال وتناقش قضايا الجيش الواحد وتناقش قضايا العدالة وجبر الضرر، وتعيد السودان مرة أخرى دولة مستقرة آمنة.
وتحدث لنا أيضا في جولة الاستطلاعات هذه لآراء القوى السياسية في تعيين دكتور كامل إدريس رئيس الوزراء، تحدث لنا الأستاذ صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني.
أهلا وسهلا أستاذ الصادق. بخصوص الأسئلة حول التطورات الأخيرة في الساحة السياسية السودانية المتمثلة في تعيين الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء، و أيضا تعيين أعضاء جدد في مجلس السيادة. أعتقد السؤال هو زي ما أنت تفضلت وسألت، هل هذه التعيينات من شأنها إن يعني هي يكون حل الأزمة المستفحلة في السودان، الأزمة السياسية بقصد يعني بما فيها الحرب؟ يعني في اعتقادي أنه هذه الخطوة نفسها هي خطوة يعني لم تفاجئ الناس كثير طبعا، لأنه رئيس مجلس السيادة ظل يعني يكرر أنهم ماشيين يعينوا رئيس وزراء من التكنوقراط، وأنه ما يكون يعني تابع لأي تنظيم سياسي، ده ما ظل يعني يتكرر. لكن السؤال هو أنه هل بهذا المعنى يعتبر أنه ده يعني تشكيل حكومة مدنية بالمعنى المتعارف عليه؟ الحكومات المدنية أو الحكومات ذات الشرعية الدستورية لا يتم تعيينها بهذه الطريقة، خاصة إذا كانت جهة التي عينت هي ذاتها فاقدة للشرعية الدستورية، باعتبار أنها هي جهة أيضا هناك يعني من الحاجات المؤكدة أنها هي جهة انقلابية، وبالتالي الانقلابي يعين أي شخص، أيضا هذا الشخص يحتاج للشرعية، والشرعية لا تأتي إلا من الشعب. يعني الحاجة المعروفة إنه لو تمت انتخابات وبالتالي الشعب قرر إنه يعني 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 يفوز شخص يتولى هذا المنصب، ده هذا هو ده هي الطريقة الوحيدة السليمة. أنا في رأيي المشكلة مش في إنه الدكتور كامل إدريس في شخصه، لا أنا ما بقصد في شخصه، لكن بيتكلم عن المبدأ نفسه، إنه المبدأ اللي يعني الطريقة تم بها تعيينه هي طريقة أيضا يعني بنأكد إنها طريقة غير دستورية، بالتالي لن يتمتع بالشرعية الدستورية مهما حدث. بداية بتجي أسئلة تانية، هل هذه الخطوة يعني إذا كان مقصود بها فك العزلة عن الحكومة، حكومة الأمر الواقع من بور السودان، أعتقد أنه أيضا خطوة غير كافية بأي حال من الأحوال. ربما تمت مشاورات مع الجهات الإقليمية أو دولية يعني، وهذا غير مستبعد، يعني مثلا باتجاه إعادة يعني فتح منبر جدة، برضو منبر جدة بهذه الطريقة أنا أعتقد أنه يعني لن تخدم مصالح الشعب السوداني، لأنه المطلوب هو وقف الحرب. لكن إذا منبر جدة مشى في اتجاه أنه يجيب طرفي الحرب اللي هي حكومة الأمر الواقع في بور السودان وحكومة الدعم السريع، سواء كان عن طريق الدعم السريع مباشرة أو بالحاضنة الجديدة للدعم السريع، مثلا تحالف التأسيس في نيروبي، هذه إعادة تعتبر إعادة لإنتاج الأزمة نفسه، وأنه الناس اللي يجوا راجعين يحكموا البلد بالطريقة اللي تعودوا عليها، وهم كانوا شركاء أصلا وسميناهم المكون العسكري، إنه المكون العسكري تاني يجي راجع عن طريق أي منبر ويحكم السودان، هذا مرفوض، وده يعني تكرار لإنتاج الأزمات بهذه الطريقة. أنا شفت إنه الاتحاد الإفريقي ربما يعني طلع بيان ورحب، ولكن الاتحاد الإفريقي بالرجوع للميثاق الإفريقي نفسه سيكون مخطئ إذا اعترف بهذه التعيينات باعتبار إنها هي دي حكومة مدنية. أنا أعتقد إنه ميثاق الاتحاد الإفريقي يقول غير ذلك تماماً. ميثاق الاتحاد الإفريقي بيقول إنه الحكومات الشرعية هي الحكومات المنتخبة من الشعوب، من الشعوب الإفريقية. وبالتالي هناك شرط أساسي إنه هذا التعيين لم يأتي عن طريق الشعب، إنما تعيين من الجهة اللي تسببت في الانقلاب وأدى ذلك إلى يعني تعليق عضوية السودان في أنشطة الاتحاد الإفريقي. بهذه الطريقة هل هذه التفاف للعودة إلى إنه دي حكومة مدنية طالما هناك شخص زي كامل إدريس وإنه هو شخص مدني غير عسكري، هذا غير كافي بأي حال من الأحوال. أنا أعتقد إنه إذا برضو الخطوة دي كان مقصود بها فك العزلة الشاملة يعني عن حكومة الأمر الواقع، أنا أعتقد إنه هذه الخطوة غير كافية، وأيضا سيكون هناك احتجاج يعني عن طريق المواثيق كلها، الميثاق الإفريقي، ميثاق الأمم المتحدة، أيضا الاتفاقات والعهود الدولية المختلفة، كلها تقف عقبة، لأنه الفكرة إنه هذه الحكومة حكومة أمر واقع، كما يتوقع برضو إنه حتى لو مشوا جدة إنه برضو الدعم السريع يعني هي سلطة أمر واقع في مناطق السيطرة حقتها في أجزاء مختلفة من السودان. وبالتالي هذا يعني لف ودوران في نفس الطريق الأزمة. والمهم هو إنه هل يمكن إجراء انتخابات في هذه الظروف إذا سمحت سلطات أمر الواقع سواء كان حكومة بورسودان أو الدعم السريع؟ ده سيكون هو الطريق الوحيد. الطريق الثاني إنه الشعب السوداني يتصدى لمثل هذه المحاولات اللي تهدف لإنتاج الأزمة وتكرار المآسي اللي شفناها بعد يعني ترتيبات قبل اندلاع الحرب، مثلا زي الاتفاقات، الاتفاق الإطاري، الوثائق الدستورية المختلفة عليها، دي كلها يعني أنا أعتقد إنه خطوات ستزيد فقط من إطالة أمد الأزمة في السودان. أنا أعتقد إنه هذه الخطوات غير كافية، وبالتالي ينبغي رفضها تماما يعني والتصدي لها، والشعب السوداني يحب يواصل في اتجاه استرداد مسار الثورة واستعادة السلطة الديمقراطية المدنية. وأخشى إنه هذه التعيينات ذاتها ممكن تكون تمت بمشاورات مع القوى الإقليمية والدولية اللي عندها دائما يعني مصالح في استمرار الأنظمة الدكتاتورية في السودان، عشان ما يعني يستفيدوا من الموقع الجيوسياسي للسودان ومن موارد السودان وثرواته وأرضه. وبالتالي هذه أيضا أعتقد أنه مؤامرة إقليمية ودولية إذا تمت بهذه الكيفية، ويجب رفضها. شكرا جزيلا.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
ما زلتم متواصلون الاستماع لجولة السودان اليوم من راديو دبنجا. نبقى الدقائق التالية مع برنامج ملفات سودانية، وهذه الحلقة الخاصة عن التعليم في ولاية غرب كردفان. وأضيف الحلقة الأستاذ هاشم الشايب المنا، وزير التربية بولاية غرب كردفان، الذي استضفناه وبادرناه بالسؤال عن سير العملية التعليمية بالولاية.
والله التعليم عندنا هنا أصلا ولاية غرب كردفان فيها 14 محلية، ويمكن من اندلعت الحرب توقفت العملية التعليمية هنا في المنطقة، باعتبار أنه تعليمنا هو اتحادي وقومي وكده يعني. والتعليم طبعا قطاع كبير جدا ومحتاج الصرف فيه ذاته كبير، وقطاع كبير ومترهل، ومسؤوليته مسؤولية الدولة يعني. يمكن الولايات والمحليات الصغيرة إنها لا تستطيع أنها تسير العملية التعليمية دي بالشكل المطلوب، ولكن إحنا طبعا وضعنا استثنائي. الحرب دي لما استمرت أكثر من سنتين الناس اضطروا إنه يعلموا أبنائهم، لأنه أصبح هنالك فراغ كبير جدا وفي تسرب كبير جدا. التسرب ده حقيقة هو محفوف بالمخاطر يعني، بعد شوية يمكن يضيع علينا الأولاد ديل وينحرفوا عن الانقطاع الطويل ده بيأثر في أدائهم وخروجهم عن الجو المدرسي ذاته برضو له أثر كبير جدا. وعشان كده احنا في ولاية غرب كردوان آلينا على أنفسنا إنه لازم نفتح ممكن بعد السنتين ديل عشان الضياع ما يكون كبير أكبر من اللازم، نحاول ننقذ ما يمكن إنقاذه في الأولاد والأطفال ديل. فعملنا اجتماع لجنة المعلمين هنا في أول المعلمين في رئاسة الولاية،
نعم،
ومعهم أخواننا في المجلس الاستشاري كلهم اجتمعوا مع بعض والإدارة المدنية، وعملنا ورشة. الورشة دي إنه احنا كيف نسير مدارسنا هنا بالجهد الشعبي باعتبار أن الدعم المركزي والاتحادي بقى ما موجود، وأصبح لزاما على كل منطقة إنه هالمنطقة يتحملوا مسؤولية تعليم أبنائهم. فنحن في ولاية غرب كردفان اضطرينا إنه نفتح المدارس بالجهد الشعبي، والحمد لله عملنا ورشة كتجربة في الأولى والورشة نجحت. قلنا نعملها لمدة شهر ونص إذا قدرنا ثبتنا العملية التعليمية والناس قدروا أوفوا بالتزاماتهم المجتمع وأولياء الأمور، لأنه المدارس تسير بالرسوم المدرسية اللي بيدفعها أولياء الأمور.
نعم.
فالتجربة كانت لمدة شهر ونص والحمد لله نجحت، وبعد ذاك نقلناها عممناها على بقية المحليات. نفس الورشة دي أقمناها في كل المحليات اللي موجودة معانا بجاي وتحت سيطرتنا وكده. في محليات فيها نازحين، فيها اكتظاظ مليئة بالنازحين، وفي محليات أصلا هي ذات محل بتاع نزاع بين الغوتين المتقاتلتين، فدي ما تمكننا إننا نفتحها كلها. في محليات محددة قدرنا فيها فتحنا فيها المدارس وخاطبنا فيها الناس المجتمع المحلي والمكون المحلي والمدراء التنفيذيين والمعلمين، وكوننا لجان من المعلمين والمجتمع المحلي والمدراء التنفيذيين.
نعم.
فتحنا المدارس بالجهد الشعبي. المدارس الآن يمكن عندنا 6 محلية شغالة بالجهد الشعبي.
نعم.
مدارس فيها شغالة.
إذا بتذكرهم لنا طبعا للفائدة بيكون كويس.
أيوة، عندنا حاضرة الولاية محلية الفولة ومحلية المجلد، محلية الميرم، ومحلية لقاوة، ومحلية الصنوط، ومحلية غبيش. دي محليات شغالة فيها مدارس حكومية وفيها طلاب في كل المراحل مدارسهم شغالة، والحمد لله رغم إنه في تفاوت بين كل محلية ومحلية، في محليات فتحت قبل محليات مثلا تفاوت بيناتهم شهرين، شهر ونص، شهر، مع عدم وجود إمكانيات. الآن نحن بدينا الامتحانات بتاعت النقل من مرحلة لمرحلة، من سادس للسادس ابتدائي للمتوسط.
أيوة.
ومن المتوسط للثانوي. الآن التحدي الكبير في إنه نحن نلقى ميزانية عشان نضع بها امتحان موحد. الآن كل محلية اضطرينا إنه نمتحنها براءة لوحدها باعتبار إنه ما في ميزانية عامة، وكل محلية تتحمل مسؤولية تلاميذها وطلابها. فعقدنا لجان في كل المحليات دي من كل المعلمين اللي ماسكين المواد الأساسية في الفصول اللي ممكن نمتحن من مرحلة لمرحلة، مثلا سادس وثالث متوسط. المعلمين الماسكين سادس وثالث متوسط مع المدير التنفيذي في المحلية بيقعدوا بيضعوا الامتحان وبيتم مراجعة الامتحان ده وطباعته، وبعد ذلك بيكون في أيدي أمينة المدير التنفيذي ومعه الشرطة الموحدة بالأقسام، بيكونوا مشرفين على الامتحانات دي، موجودة عندهم ومطبولة ومكفولة عندهم، والمعلمين مشرفين عليها بأعمال الكنترول، وبعد ذلك بتجي تتوزع على المراكز بتاعت الامتحانات. الآن نحن عندنا في محلية الفولة بدينا امتحاناتنا يوم 17/5 في الشهر ده، وعندنا عدد 350 طالب ممتحنين في المرحلة الابتدائية. عندنا 5 مراكز في الفولة، 3 مراكز داخل الفولة أو 3 مراكز داخل الفولة و3 مراكز خارج الفولة، 6 مركز في محلية الفولة. وعلى هذا النسق عندنا محلية المجلد والميرم ولقاوة وغبيش، برضو يمكن التفاوض بيناتهم أسبوع أسبوعين وكده، كلهم حيمتحنوا بنفس الكيفية.
نعم. طيب يعني بالنسبة للمدرسين
نعم.
يعني دفعت لهم كيف، ولا طوعوا ساي، ولا حصل شنو؟
والله يا أخي أول حاجة خليني عبرك أنا حقيقة أزجي آيات الشكر والتقدير والامتنان للمعلمين في ولاية غرب كردفان. يعني المعلمين دي الآن بيعملوا في بيئة قاسية وقاهرة وقاسية، يعني حقيقة تحملوا هذه المعاناة والآلام، أخذوا من زمنهم، يعني أدونا من أغلى ما يملك، أدونا زمنهم يعني. فإحنا مقدرين هذا الجهد وهذا البذل والعطاء والوفاء والتميز لهذه المهنة، وإن المعلم في السودان لا زال بخير. يعني هذه المهنة لا زالت مهنة غضة وندية وترفد الساحة السودانية بأميز الكوادر الوطنية. يعني أنا أفتكر إذا كان في وفاء في المرحلة الجاية دي للحكومات الجاية في السودان أنها تنصف المعلم، لأن أنت إذا عايز تشوف لوعي الأمة وحضارتها، وعي الأمة وتقيس حضارة الدولة ووعيها، بأنظر إلى وضع المعلم فيها. إذا الدولة قاعد تنصف المعلم والمعلم فيها وضعه مميز، وزي ما يقول وضعه من الدرجة الأولى. قطعا دي دولة متقدمة ودولة فيها نظام حضاري متميز ودولة فيها وعي، وبالتالي تضع التعليم ده من أولى أولوياتها.
نعم.
المعلمين الآن ديل الله قدموا تضحيات كبيرة جدا، وإحنا عايزين عن شكرهم وممتنين لهم ومدانين للمعلمين ديل الله.
طيب يعني نعم. برضو يعني غير المعلمين ما هو برضو في المعينات الثانية، الكتاب المدرسي ذاته، الكراسات، الفصول ذاته، يعني دار كنبات وكراسي الناس يقعدوا فيها، فيعني كيف مشى العام الدراسي؟ الحاجات دي كلها تم يعني مباصرتها وتوفيرها وكده؟
أكبر تحدي مواجهنا كان الكتاب المدرسي والإجلاس والمعلم نفسه، لأنه 30% من المعلمين دي الآن كلهم هاجروا مقاعد الدراسة، كلهم مشوا دول الجوار، الباقيين اللي موجودين معانا هنا كلهم دخلوا الأسواق وانتهنوا مهن تانية، مارسوا التجارة. أنا أيضا كذلك يعني أو أحيي المعلمات دي يعني بذلا معانا مجهود مقدر، ولا زالت المعلمة السودانية برضو بخير، نشكرهم جزيل الشكر على تضحيات ووفاء للمهنة دي وحبا للمهنة وشغف بالمهنة دي، لأن لولاهم نحن ما كنا لقينا استقرار بالصورة اللي حاليا شايفينها إحنا أمامنا دي.
نعم.
فقدم تضحيات كبيرة جدا يعني.
نعم. طيب أستاذ هاشم الشايب المنا وزير التربية بولاية غرب كردفان، بالنسبة للظروف الحرب وتأثيرها على الطلاب والطلاب والطالبات أو التلاميذ والتلميذات، يعني متوقع يحصل تسرب الناس؟ يعني شوف عادي يمشي يشوفوا حاجة تانية، يعني يحاولوا يشتغلوا ويحاولوا يساعدوا أهلهم أو يعني يرحلوا بهم حتات تانية، فشنو نسبة الأولاد للبنات؟ يعني هل الأولاد بيسربوا أكتر ولا البنات بيسربوا أكتر، ولا يعني التركيبة حقة الطلاب التلاميذ؟
البنات حضوري مميز وحضور جميل، والبنات حريصات حرص كبير جدا، لكن الأولاد أكتر ناس تأثروا بالحرب. يعني الآن الأولاد دي نسبتهم يمكن تكاد تكون نسبة 30%، يعني ترى لما تيجي تشوف البنات بتلقى حضور البنات في المدارس يفوق 70% 80%، لكن الأولاد بتلقى الحضور بتاعهم 30%، يعني ضئيل جدا، يعني حتى الناس اللي بيحضروا بيسربوا، لكن البنات حضور ما شاء الله جميل جدا وحضور مميز، ونتمنى لهم التوفيق يعني. لكن المسألة دي محتاجة إنه كل المجتمع يعني يدخل في النظام بتاع التوعية ده، إنه علينا أبناء إحنا محتاجين نوجه صوتنا لقطاعات المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني وأولياء الأمور والناشطين، سواء كان هنا على المستوى المحلي أو على مستوى المواقع السفيرية والمواقع المختلفة، إنه يساهموا معنا في عملية الوعي دي، إنه يوعوا الأهالي وأولياء الأمور والأسر بإنه يدفعوا بأبنائهم للمدارس. أنا أفتكر التجربة دي خدناها في خلال السنة دي كفيلة بإنه تخلي المجتمع كله إنه يساهم معنا في العملية بتاعت التوعية، إنه عشان يدفعوا بأولادهم دي كلهم ويجوا يجيبوهم المدارس ويحضروا ويدخلوا ويستفيدوا، لأنه الآن الناس إحنا أجهزنا لهم العام الدراسي ده وحيمتحنوا وحياخذوا نتائج وحينتقلوا من فصل لفصل، فتلقائيا إحنا الآن قدمنا ناس، نتمنى إنه الناس اللي فاتتهم الفرصة دي العام الدراسي المقبل ده الناس يحصلوا أبنائهم، الناس اللي ما حصلوا يحصلوا عشان يجيبوا أبنائهم المدارس، والفرصة ما تفوتهم، لأنه المسألة دي أعمار الناس مقرونة بالسنين الإنتاج بتاعتهم وسنين العطاء وسنين التقدم، العمر مربوط بالمنجزات يعني.
نعم. ساعة الوزير يعني فضلينا 5 دقائق لكن سريع، دارين نسأل سؤالين. السؤال الأول بخصوص أولاد الناس النازحين جوكم ضيوف، ديل هل لقوا نعم. فرصة يعني استيعاب في المدارس الموجودة، ولا المسألة دي ما يعني صعبة؟
نعم، في تفاوت بيناتهم، الناس اللي جونا في بداية العام الدراسي كلهم التحقوا معانا والآن شغالين، وأنا برضو يعني المعلمين جونا نازحين بالمناسبة ساهموا معانا مساهمة كبيرة جدا في العمل في الدفع بالعملية التعليمية، وحقيقة معلمين مدينة بابانوسة نحن نشكرهم جزيل الشكر على إنهم تصدوا معانا على هذه المهمة بكل بسالة وكل شجاعة وبكل إقدام، وقدموا نموذج أيضا مشرف لمعلمي محلية بابا نوسى، فاضافروا جهودهم مع جهودنا وأدونا دفعة قوية جدا ودفعوا معنا بالعملية التعليمية في ولاية غرب كردفان إلى الأمام. فكل الناس اللي جونا سواء كانوا معلمين أو تلاميذ كلهم دخلوا معنا المدارس، والآن نتائجهم برضو مشرفة يعني، لكن الناس اللي جونا متأخرين شوية يمكن ما وجدوا حظي، الناس اللي جونا في بداية العام الدراسي.
نعم، يعني الناس اللي جو بداية العام الدراسي حضروه يعني تم استيعابهم ضمن العملية التعليمية.
نعم نعم نعم، وعندنا مدرسة كاملة في المجلد دي مخصصة لأبناء النازحين، وأنا أخص بالشكر للأستاذة سميرة مديرة المدرسة اللي في المجلد، مفرغة مدرسة كاملة لأبناء النازحين ومعها 13 معلم بيدرسوا في هذه المدرسة بدون مقابل، متطوعين المعلمين كلهم متطوعين بيدرسوا أبناء النازحين وهم متطوعين من غير مرتب.
نعم.
في محلية المجلس.
طيب السؤال الثاني اللي هو حول الحتات يعني هي آمنة لكن يعني ما قامت فيها امتحانات أبو زبد، معارف الصنوط، يعني في كم محلية الظروف فيها معقولة لكن قالوا ما قامت فيها امتحانات. أنا معارف الحاصل شنو
أبو زبد التعليم الحكومي مدارسه مكتظة بزبد من المحليات، يمكن أنا مشيتها 4 مرات عشان أفتحها وما وفقت فيها، وكونت فيها لجنة يمكن فضينا 3 مدرسة وقلنا نبدأ بها. جونا نازحين من الرهد وأم روابة وشرق النيل وأم درمان، يمكن في نفس اليوم اللي فضيناها جونا نازحين، بقى اليوم الثاني جينا لقيناها برضو مليئة ومكتظة بالنازحين. فبزبد مدارسة من المحليات الآن بيستقبل يمكن بزبد يكون فيها 10 مدينة في مدينة واحدة، يعني أكبر مدينة الآن فيها نازحين في غرب كردوان هي محلية بزبد، أما الصنوط التعليم عندنا فيها شغال في محلية الصنوط.
طيب الأستاذ هاشم الشايب المنا وزير التربية بولاية غرب كردوان، يعني في ختام اللقاء ده عندك كلام محدد، رسالة، مناشدة، حاجة دار تقولها؟
أنا والله أناشد أبناء ولاية غرب كردوان ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات العالمية اللي بتدعم التعليم والناس الشركاء الاستراتيجيين اللي بيدعموا التعليم مثل منظمة اليونسيف واليونسكو وبنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي وكل المؤسسات العالمية والأفريقية والوطنية، إنهم كلهم يساعدوا أو يدعمونا في المسألة بتاعت عملية التعليم، لأنه إحنا الآن أكبر عدو بالنسبة لنا إحنا بنحارب الجهل، والمنطقة مشكلتها في إنسانة، يعني الأخلاق هي مربوطة بالعلم، بالتالي كل ما إحنا دفعنا بالعملية التعليمية إلى الأمام كل ما قللنا وقوع جرائم وتفشي البطالة وتدني الاقتصاد، وبالتالي كل ما رفعنا من نسبة الوعي بيكون خففنا أو شنو حاربنا الجريمة.
نعم.
فكل ما الوعي ارتفع. نعم
نعم أستاذ هاشم أنا شاكر لك كثير حديثك لراديو دبنجا عن يعني حاجة مهمة جدا بتشغل الناس كلهم تقريبا، يعني الحرب دي واحدة من مآسيها انه عطلت العملية التعليمية، وده يعني هيخلق فجوة في المستقبل، يعني في اجيال كاملة هتكون ضاعت، ويعني اجيال كاملة الناس لما يحتاجوا لها في ضمن العملية حقة الاقتصاد وحقة شنو حقة البناء بيكونوا يعني ما موجودين او يعني ما نالوا حظهم من التعليم للأسف بسبب الحرب. شكرا لك كثير ونتمنى نتكلم معك يعني في يعني مرات قادمة.
شكرا جزيلا لكم انتم لحضوركم المميز وحضوركم الجميل دوما في قضايانا والقضايا المصيرية والملحة المهمة والشاغلة للمجتمع ولكل الناس، قضايا حقيقة مؤرقة، تعليم من القضايا المهمة يعني في أي دولة وفي أي بلد.
الله يخليك، شكرا لك.
شكرا جزيلا، كثر خيركم. شكرا جزيلا.
الله يسلمك.
دبنجا نبحث ونقدم الحقائق.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو عام 2025. القوات المسلحة تعلن خلو ولاية الخرطوم من قوات الدعم السري. والي النيل الأبيض يعلن سيطرة الجيش على محلية مريمتا وخلو الولاية من الدعم السري. هيئة المساحة السودانية تنشر خريطة جديدة لمناطق سيطرة القوات المسلحة تشمل 10 ولايات كلياً وولايتين جزئياً. التقاء جيوش أم درمان مع قوات النيل الأبيض لأول مرة منذ اندلاع الحرب. قوات الدعم السريع تهاجم الفاشر من الاتجاه الشرقي مع استمرار القصف المدفعي على المدينة أمس. المؤتمر الاقتصادي لولايات دارفور، وقف التحصيل العشوائي وإزالة كافة البوابات غير القانونية وتفعيل البرتقالات التجارية مع دول الجوار. وتيريش يعرب عن أمله في أن يكون تعيين رئيس وزراء بالسودان خطوة أولى نحو مشاورات شاملة تهدف إلى تشكيل حكومة تكنوقراط وتحقيق السلام. الحركة الشعبية بقيادة عقار ترحب بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيسا للوزراء. الناطق باسم المؤتمر السوداني تعيين رئيس وزراء جديد هروب إلى الأمام ومحاولة لكسب الشرعية. وزير الخارجية الأمريكي الإمارات ودول أخرى يحولون الحرب في السودان إلى حرب بالوكالة مما يهدد بزعزعة استقرار الإقليم. روبيو: سنعين مبعوثا إلى السودان عندما نجد الشخص المناسب. وكيل وزارة الخارجية البريطانية: بريطانيا لن تعترف بأي حكومات يشكلها الجيش والدعم السري. مؤتمر الكنابي يرصد اعتداءات جديدة على 3 كنابي بالجزيرة. ياسر أرمان يدين اعتقال الناشط محمد آدم توباك في السفارة السودانية في طرابلس. مفوضية اللاجئين الأممية تشرع في تزويد اللاجئين السودانيين في معسكر أفتيد بأثيوبيا ببطاقات تعريف خاصة. عودة نحو 630 ألف نازح إلى مناطقهم في الجزيرة وسنار والخرطوم منذ ديسمبر الماضي. مفوضية العون الإنساني: نزوح 1,645,000 شخص جراء الهجمات الأخيرة على غرب وجنوب كردفان والفاشر. مفوض العون الإنساني: نزوح 212,000 شخص من النهوض إلى مناطق أخرى منذ سيطرة الدعم السري على المدينة. البرهان يتلقى دعوة من الرئيس الروسي للمشاركة في القمة الروسية العربية. روسيا تبحث فرص الاستثمار في التعدين بالسودان خاصة في مجال تعدين الكروم والمنجنيز. الحكومة التشادية تسلم مساعدات غذائية للاجئين من الفاشر وزمزم إلى الطينة. الدعم السريع: الجثث التي تم العثور عليها في الصالحة تتبع لإحدى الكليات الطبية. استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في كادوغلي مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع. اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تكشف عن زيادة ميزانياتها لهذا العام استجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة. أحكام بالإعدام والسجن على 4 أشخاص بتهمة الانضمام والتعاون مع الدعم السريع. السودان يدعو لدعم جهوده مع منظمة اليونسكو والإنتربول لاستعادة المنهوبات من المتاحف. الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية تعلن فقدانها لجميع الخرائط الجيولوجية والتقارير الفنية بسبب الحرب.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء. تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية: موثوقية، نزاهة، واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا دبنجا دبنجا.
والله شيء